فدراسة الشخصيات الخطين الأساسيين، الخط الأولاني الشخص ده وعلاقته بربنا، لأن كل إنسان له علاقة بربنا يتخللها فترات من الفطور، فترات من القوة. إيه فضائل هذا الشخص؟ إيه اللي تعلمه من واحد زي يوسف الصديق، أو قبل كده من يعقوب، أو أبونا إبراهيم، أو موسى؟ فإحنا بنركز على الشخص ونحلله ونعيش معاه حياته وتجاربه ومشاكله وصلواته، أولا عشان نحبه نتعلق بيه لما يكون شخص بندرسه كويس، غالبا بنرتبط بيه نفسيا وبيبقى شفيع لينا، نقول بركة أبونا إبراهيم، أبونا موسى. الحاجة الثانية بنتعلم من سيرتهم، لأن الكتاب بيقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، فدول أولى من أي حد، لأن هم أوائل أبائنا البطاركة، دول الأوائل يعني أقرب ناس وأول ناس عرفوا ربنا، فالواحد يتعلم من سيرتهم كثير. ده الخط الأولاني اللي هو الشخص نفسه. الخط الثاني علاقة الشخص ده بربنا يسوع المسيح، لأن الكتاب كله مرتبط بربنا يسوع المسيح، والمسيح نفسه هو اللي قال كده لليهود: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. فكلمة فتشوا الكتب دي يعني تعالوا نفتش فين المسيح في حياة يوسف، فين المسيح في حياة يعقوب، فين المسيح في حياة إبراهيم، فين المسيح في حياة موسى، لأنه لازم موجود، إما في مقابلة شخصية، إما في رؤية، إما في تشبه. يعني إيه؟ يوسف كان شبه يسوع في إيه؟ أو كان مخلص العالم إزاي؟ أو كان إشارة للمسيح إزاي؟ يبقى إحنا تركزنا في دراسة شخصيات العهد القديم على اتجاهين: الاتجاه الأولاني تحليل الشخصية عشان نتعلم منها الفضائل والحياة الروحية، والخط الثاني ربط الشخصية بالمسيح له الملك. متفقين كده؟ قبل ما نوصل ليوسف هنرجع بسرعة مسار الأحداث قبل منه. بداية سفر التكوين يبتدي بآدم، وبعدين ينط النوح والفلك والطوفان، وبعدين ننزل لأبونا إبراهيم واختياره، وبعدين إسحاق، وبعدين يعقوب، طبعا كل واحد منهم ياخد شرح طويل، وبعدين يعقوب يجيب 12 ست او 12 ابن يكونوا شعب اسرائيل او يبدأوا مملكة اسرائيل. وترتيب يوسف يعتبر نمرة كام؟ نمرة 11. ويوسف ده ابن راحيل المحبوبة، يعني اول حاجة في حياة يوسف نعرفها ان يوسف ده بالذات يعقوب اتجوز اثنين وجاب عيال من اثنين تانيين اللي هم الدايات او الدادات بتاعت الستات بتوعه، وده كان نظامهم في الزمن ده. لكن كانت اللي بيحبها قوي ومستنيها وسعى لجوازها كانت رحيل، ورحيل ربنا ما ادهاش ولاد بسرعة وكانت متألمة، وفين بعد فترة طويلة قوي لما ربنا ادهى يوسف وقالت ربنا يزدني. فكلمة ربنا يزدني دي معناها يوسف، فكلمة يوسف يعني ربنا يزيد، دي معناها ببساطة، لأن كل اسم كان يتسمى كان له اسم كان له معنى عنده. بعد كده ابن بنيامين ده يعني ابن اليمين، أو يعني ابن قوتي. فيوسف وبنيامين بالذات كانوا غاليين عند يعقوب أكثر من أي حد، بحكم إن أمهم كانت أغلى الكل. القصة بتبتدي كده، ان يوسف ده كان غالي عند ابوه قوي لانه ابن جه بعد سنين طويله قوي، وفي نفس الوقت جه من رحيل الام الغاليه قوي. نبتدي نقرا القصه من اول اصحاح 37. وسكن يعقوب في ارض غربه ابيه في ارض كنعان. احنا في تكوين 37. هذه مواليد يعقوب. يوسف اذ كان ابن 17 سنه كان يرعى مع اخواته الغنم، وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. دول الاثنين اللي هم اللي كانوا بيخدموا يعقوب وجاب منهم عيال. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيه. وأما إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، لو حد متلخبط يعقوب هو نفسه إسرائيل. فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى أخوته أن أباهم أحب أكثر من جميع أخوته أبغضوه، ولم يستطيعوا أن يكلموا بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، ها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي، حزمة يعني ربطة يعني. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أن تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقص على إخوته، فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحضر كوكبا ساجدا لي. وقص على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. هو فين أمه في الموضوع؟ راحت السماء بعد ولادة بنيامين على طول. فيوسف اتيتم من الأم في صغره، يعني يمكن قبل 10 سنين من عمره مامته راحت السماء، فبرضه دي يمكن خلت أبوه يتعلق بيه أكتر أو يرتبط بيه أكتر. القصة الأولانية دي تخلينا نشوف نحلل شوية في حياة يوسف أو في شخصية يوسف الصديق. طبعا يوسف مليان غلطات على قد القصة كده. لا ده غلطان في ايه؟ ها؟ بيوصل النميمة، بيقول في عدد 2: أتى يوسف بنميمتهم الرضيع إلى أبيهم. فالتاني يعني إخواتي يقولوا كلام وحش، يقوم هو يجري على أبوه يقول له: على فكرة إخواتي قالوا. طبعا حركات مش كويس. معنى كده أن يوسف اللي هنكتشف أنه عظيم جدا في الآخر، كان في الأول شخص عادي وأقل من العادي، شخص فيه عيوب وعيوب كبيرة، لأنها حاجة مش صح أن واحد يعمل كده يأتي بنميمة إخواته الرضيع إلى أبيهم. بعض المفسرين بيحاولوا يدافع عن يوسف ويقولوا هم إخواته كانوا وحشين وهو بيحب أبوه فلازم يبلغ أبوه باللي بيعملوا إخواته، وفعلا إخواته كانوا وحشين، لكن برضو لا تخلو من عدم حكمة أكيد. إيه تاني أخطاء في يوسف؟ في الجزء ده بالذات اللي نقدر نطلع أخطاء، بعد كده هنلاقي فضائل، فالحاول طلعوا الأخطاء. ها؟ هو بيحلم أحلام، لكن الأحلام دي مستفز بتغيظ، لأنه تفسيرها الوحيد التلقائي البسيط أنه هيبقى هو كبير وهم صغيرين، هو يبقى رئيس وهم كلهم تابعين، فحاجة تغيظ. ويفضل يحلم يعني يحكي تاني، يعني في آخر النص يقول إيه؟ على 8: ازدادوا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. عشان محدش يعصر. من أجل أحلامه ومن أجل كلامه، يعني بقى كلامه بيغزهم وأحلامه بتغزهم. طبعا دي عدم حكمة، حتى لو حلمت حلم ليه تقولوا الناس تتعبهم؟ أو عندك كلام كويس بس الكلام ده هيضايق ناس، طب ما تقولوش. حتى أبوه، لأن أبوه كان شوية حكمة برضه، أبوه راجل كبير، انتهره مع ان ابوه كان بيحبه جدا، بس ليه انتهره؟ لانه عارف كويس ان الكلام ده هيوقعه مع اخواته، فقال له: انت عاوزنا بقى انا وامك واخواتك نيجي نسجد لك؟ مع انه حطه في قلبه الكلام ده. وحصل في يوم من الايام في اخر القصة انه هيسجد له هو واخواته، وامه هتسجد له في السماء على اعتبار مكانته في السماء يعني. لكن يوسف كان هنا يبتسم ببساطة وسجاجة لكن بدون حكم. المسيح علمنا ماشي، ما احنا بنقول يعني انه شخص عادي وضعيف وفي ضعفات، 17 سنة ضعيف صغير، لكن يعني في بساطة وفي عدم حكم. فالمسيح علمنا: خليكم بسطاء كالحمام لكن كمان حكماء كالحياة. هنا كانت تنقص الحكم. ايه كمان الغلطة الثالثة اللي هو بقى مالوش فيها ذنب، ان ابوه بقى بيميزه عن اخواته. يعني في غلطتين تتناسب ليوسف وغلطة ثالثة ليعقوب. يوسف غلط انه كان بيقود يفتن، وغلط انه كان بيحكي احلامه فيضايق اللي حواليه يستفزه. ودي تعلمنا على فكرة حتى الحاجات الحلوة اللي عندنا مش مفروض نحكي عنها، لان في ناس ممكن تتعب. فهد جاب حكاية جديدة، مش هتقعدش تقول للجيران والحبايب انا جبت وجبت وجبت. مش خوف من الحسد، ما هو ممكن الناس دي تكون مش متقدرش تجيب، يتغاظوا، احنا بشر. طب ليه تقول اشكر ربنا وخلاص، او احكي لابوك، يعني احكي ربنا وخلاص. هو لو حكى ليعقوب ما كانش يعقوب هيتضايق لانه بيحب، لكن هو بدون حكمة كان عمال يزود البغضة اللي بينه وبين اخواته. يعني يوسف مش بريء من بغضة اخواته، هو مسؤول عنها جزئيا لانه كان مستفز، وابوه مسؤول لانه ميز. ودي غلطة مشهورة في التربية، مع ان يعقوب نفسه اتمرر من الغلطة دي. لان لو تفتكروا في حياة ابونا يعقوب زمان في شبابه، كان يعقوب وعيسى، وابوهم اسحاق ورفقة. اسحاق كان ميال لعيسى، والام كانت ميالة ليعقوب، والحكاية دي عملت مشكلة كبيرة جدا في البيت. بقى يعقوب يتحايل عشان يطلع الاول، وامه قالت له البس لبس اخوك وادخل خد البركة الاول. وقعت الحكاية وبقت كبيرة قوي، بقت مشكلة، واضطر يعقوب يهرب 20 سنة بعيد عن بيت ابوه بسبب تمييز امه، او بسبب انه التربية ما كانش صح، في حاجة غلط. ان اب بيميز عيل عن الباقيين وامه بتميز طفل عن الباقيين، حصل مشكلة كبيرة. فيعقوب بالرغم ان المفروض كانت تتعلم من الدرس ده، الا ان مشاعره غلبته. يوسف ابن رحيل، ورحيل راحت السنة، ويوسف ابن شيخوخته يعني، وجي بعد زمن طويل ما قدرش يقاوم مشاعره. ودي مشكلة يا جماعة، ان احنا ساعات اللي يسوقنا القلب مش العقل، ما هم كلهم ولادك. طيب حتى لو في حاجة في قلبك ما تبينهاش، حتى لو بتميل لشخص غير الباقيين ما تظهرش. لكن هنا مشي ورا قلبه، فقام اشترى له قميص ملون. ويبدو القميص الملون دي كانت تعني في زمانهم باشا، يعني هم كلهم رعاة، فالرعاة يلبسوا جلاليب مبهدلة وخلاص طول النهار في الجناين يعني. لكن القميص الملون دايما رمزا للعز، رمز للباشا، يقعد كده وما يستغلش. فالقميص الملون كان معناها وحش بالنسبة لاخواته، ان احنا اللي هنشتغل ويوسف هيقعد باشا، هيقعد مش هيشتغل، هيقعد رئيس علينا. فلما قال كمان الحلم بتاع ان الشمس والقمر و11 كوكب هيسجدوا لي، والحزم بتاعتكم هتحاوط هتيجي تسجد للحزمة بتاعتي، يعني زود عليهم خالص العوار واتغاظوا منه جدا. يبقى اول معنى نكتشفه في القصة دي ان رجال الله في حياتهم في اخطاء كبيرة في بداياتهم، وفي ضعفات كتيرة، وفي عيوب كبيرة، في عيوب كبيرة. اي واحد فيكم لما يراجع في تربيته هيكتشف النهاردة ان كان في اخطاء في تربيته، وكان في مواقف وحشة، وكان في اخطاء هو عمل جهل. ممكن تكون وطرت علاقته باخواته، ممكن تكون خسرته ناس قريبين ليه، ممكن يكون حاجات كتير. فحتى في ابائنا القديسين الاوائل كان في الحاجات دي. لكن ازاي يوسف يطلع من ده كله الشخص الغير حكيم، الشخص النمام الفتان، الشخص الساذج اللي يحكي احلامه، الشخص سوري في التعبير ده الدلوع يعني اللي ابوه مدلعه، يطلع منه يوسف الجبار اللي هنشوفه في الاخر. نكمل. فحسده اخوته، واما ابوه فحفظ الامر. وهنا نفهم كلمة الحسد. الحسد يا جماعة كلمة قريبة من الغيرة، لان هنا مش مجرد حسدوه يعني ضربوه عين فحصلت له مصيبة، الكلام ده مش موجود. لا حسدوه يعني غاروا منه، فأمر عليه ابتدوا يفكروا يأذوه، تدي كلمة حسدوه بالنسبة له. مضى إخواته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم، فقال إسرائيل ليوسف أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال له هأنذا، زي ما شفنا عيوب يوسف هنشوف فضيله. فقال له اذهب انظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. فارسله من وطاء حبرون فاتى الى شكيم فوجده رجل واذا هو ضال في الحقل، فساله الرجل قائلا ماذا تطلب؟ فقال انا طالب اخوتي، اخبرني اين يرعون. فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لاني سمعتهم يقولون لنذهب الى دوثان. فذهب يوسف وراء اخوته فوجدهم في دوثان، فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. فقال بعضهم لبعض هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه. فسمع رؤوبين وأنقذوا من أيديهم وقال لا نقتله. وقال لهم رؤوبين لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمد إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليردوا إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخواته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. طبعا تحفظين القصة، احنا بس هنأخذ شوية تأملات. على قد وصف يوسف كنا ممكن نتوقع أن يقول له روح شوف اسأل على إخواتك، يقول له ما تبعت واحد من الغلمان اذا كان دلوع بقى ومش بتاع شغل، كان ممكن يرفض الطلب. لكن يوسف كان مطيع، كان مطيع لابوه، وطلب ده طلب صعب لانه ممكن يمشي يومين ثلاثه يدور على اخواته بيرعوا فين، يعني شغلانه مش حاجه بسيطه، يعني مشوار مجهد. الحاجه الثانيه انه لما ما لقاهمش في المكان المتوقع كان المفروض يعمل ايه؟ يرجع، محدش هيلومه، هيقول ما لقيتهمش. زي اي واحد فينا يجي يشتغل كده ما يكملش الشغل هنا ويبقى عنده حجة مقنعة. هنا يوسف اتصف بالامانة الشديدة انه ابوه قال له روح افتقد اخواتك، قعد يقلب عليهم الدنيا عشان يلاقيهم يفتقد. احنا ساعات نتهرب من الامانة، يعني مش عاوزين نشيل المسؤولية، فأي عذر مقبول يخدر ضميرنا أو يخدر اللي حوالينا يكفينا أن احنا نستعفي من الشغلانة اللي ورانا، إن كانت خدمة، إن كانت مسؤولية، كانت مجاملة، إن كان شغل. لكن يوسف كان يتسم بالطاعة، كان مطيع لأبوه، في نفس الوقت كان يتسم بالأمانة. واضح كمان أن إخواته حاسدينه وبيكرهوه، لكن يوسف ما بيكرهوهمش، لأن هو بيعمل ده كله عشان رايح يسأل عليهم، واخد لهم طبعا زيارة يعني. فإذا يوسف كان قلبه نقي بالرغم انه شايف اخواته مش مرتاح له ومش بيحبوه، لكن هو لسه قلبه حلو ما بيكرهش حد. يبقى يوسف هنا في امانة وفي قلب نقي بيحب اخواته بالرغم ان هما مش بيحبوه، وفي طاعة لابوه. هنا بقى يوسف ابتدى يشبه المسيح في حاجة. ربنا يسوع لما حكى مرة مثل، اللي يقرا المثل ده يقول على طول اكيد المسيح وهو بيحكيه كان يقصد يشاور على قصه يوسف. قال واحد عنده كرم واجره، وراح بعت العبيد يروحوا للكرم ياخدوا الثمار، فكل ما يبعت حد يضربوه، ففي الاخر قال ابعت ابني، ابعت ابني، فمسكوا ابنه وقتلوا. ماشي، المسيح هو بيقول المثل ده، كل اليهود عارفين قصة يعقوب ويوسف، فأكيد جه في دماغهم إن القصة دي شبه القصة القديمة، إن يعقوب بعت ابنه الحبيب المحبوب بتاعه يوسف عشان يفتقد إخواته. ماشي، وهم بيفتقدهم أو جاي لنا العالم بتاعنا ده يفتقدنا، إحنا تآمرنا عشان نقتله. واضحة؟ يبقى هنا يوسف أصبح شبه المسيح، الاب السماوي ارسل ابنه الوحيد المحبوب عشان يفتقد سلامة اخواته، لان المسيح كان بيقول انتوا اخواتي، لكن احنا كبشر مش بنحب المسيح فأمرنا لقتله. فابتدت الحكاية تشبه بقى يوسف ابتدى يشبه المسيح. لما وصل دوسان شافوه من بعيد، وهنا تبان المشاعر. يمكن يوسف لما شافه من بعيد اللي جه في قلبه ايه؟ اخيرا لقيتهم، وفرحان قوي بقى انه لقى اخواته، وفرحان قوي انه هيرجع لابوه يقول له لقيتهم، دورت عليهم كذا يوم لكن لقيتهم، وصلت لهم المرسال. قلب نقي، قلب في حب، مشغول على اخواته، ما كانش لاقيهم، وهما باصين له من بعيد وبيفكروا يموتوا ازاي. ده فرق كبير قوي بين واحد جاي من بعيد قلبه كله حب وعاوز يدي، وواحد جاي من بعيد قلبه كله كراهية وعاوز يأذي. ده الفرق بين ربنا يسوع المسيح وبين البشر. المسيح جاي لنا على الأرض يدينا سلام ويدينا محبته ويدينا كل حاجة، واحنا بنبص له ازاي نخلص منه. قالوا هو ده صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلام. طبعا ربنا كل حاجة بيخطط. فطلع رأوبين واحد من إخواتهم الكبار، الأخ الأكبر خاف لأن هتبقى في وشه برضه ده الأخ الأكبر، أو يعني الكبير البكر ده خاف على أبوه برضه، فعارف أن يوسف ده حبيب أبوه، هو مش بيحب يوسف، أو يعني أكيد مش يعني مش عشان يوسف قوي الحكاية دي. لكن لو تاخدوا بالكم من آية 22 يقول ينقذه من أيديهم ليردوا إلى أبيه. هو كل عيل هم أبوه، عارف أن يعقوب هيبقى زعله صعب قوي على يوسف. فلما قالوا نموته ونقول وحش قالوا، قال لهم ليه؟ طب ما نرميه في البير وخلاص، بس احنا ما نوسخش ايدينا بالدم. قال يعني هما طبعا فاكرينه نرميه في البير يعني هيموت برضه، لكن رأوبين كان ناوي ان عقبال ما يمشوا يرجع هو ايه يطلعه، يكون بس اتهزق واتبهدل شويه ويسيبه يرجع بطريقته ويقول له ما تقولش لحد ان انا اللي طلعتك عشان ما يخسرش اخواته، بس ارجع لبكره احسن هيموت عليك. فكان رأوبين بيحسبها كده واضحة. فلما جاء يوسف إلى إخواته خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء، رمز للقبر. يوسف اترمى في القبر في البئر عشان يبقى شبه المسيح برضه، هينزل القبر الذي ليس فيه ماء لأن هم تأمروا لقتله، لكن بعد شوية هيقوم وهيطلع. فإشارة تانية أن يوسف شبه المسيح اللي بإيد إخواته بيموتوه لكن مش هيموت للآخر. القميص الملون غالبا ده كان رأس مال يوسف، أو كانت الحاجة اللي ممكن يوسف يفتخر بيها. إحساس الواحد أحيانا إنه عنده حاجة مميزة عن الباقيين. إيه رأيكم بقى إن الحاجة اللي ممكن تميزك عن الباقيين دي هي اللي ممكن تأذيك، والقرش الزيادة اللي عندك ده ممكن هو اللي يأذيك، والسلطة الزيادة اللي عندك دي ممكن هي اللي تجيب لك المشاكل، والقميص الملون ده اللي عليك هو ده بالذات اللي يخليهم يجوا عليك ويأذوك. عشان كده التواضع يحمي. لو يوسف كان عنده شوية حكمة ما كانش لبس القميص الملون وهو رايح لإخواته، مش كده؟ كان عارف كويس ان هم متغاضين منه، طب يا اخي اي جلبية، لكن لازم تروح بالقميص الملون المستفز، واضح انه متعلق بيه. برضه ممكن تكون بساطة منه انه لحبه في القميص العلامة محبة ابوه ليه، فبيحب يلمسه زي واحد يكون جاله هدية حلوة كده بيحب يلبسها لان اللي اهدها له جاله عبده قوي. لكن دي بتتعب اخواتك، مفيش داعي. القصة دي بتعلمنا ازاي نبقى حريصين على مشاعر اللي حواليه، لانه ممكن حاجات مشاكل كتيرة قوي نوفرها لو عندنا شوية حكم، ونبقى بنخاف من التميز الزيادة أو مجد الناس، لأن المجد اللي قدام الناس ده ساعات يجيب لنا مشاكل كتير أوي. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، اقترحوه في البيت خلاص، فرفع عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا بلسان ولازما ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. دول أنواع من الأعشاب والأطياب والأدوية بيتجروا بها، بيسافروا بها من بلاد العرب وينزلوا مصر يبيعوها. مصر في الوقت ده كانت أكثر بلد متحضرة، فالمنطقة العربية كلها خلي بالكم هم متغربين فين؟ في كنعان بالوقت، يعني فلسطين، يعني الأحداث دي تحصل في فلسطين. فالإسماعيليين اللي هم جايين من ناحية الجزيرة العربية بيعدوا شوية ناحية فلسطين وبعدين ينزلوا على مصر يتاجروا في مصر، لأن مصر كانت بلد عظيمة وتجارية. فقال يهوذا لإخواته، هنا طلع شخص تاني، روبيم هو اللي قال لهم بلاش نموته ونرميه في البير. أم يهوذا قال حل تاني، يبدو برضو مع الوقت كل واحد قلبه اتحرك شوية، مشاعرهم اتحركت شوية، هم قاعدين ياكلوا بس يهوذا قلبه وجعه. أخوه برضو يهوذا بقى على فكرة هيطلع في حاجات كويسة. يهوذا ده بقى جد المسيح دون عن بقية الإخوات ال 12. يهوذا ده هو اللي اعتبر بكر، يعني ما كانش البكر، لأن البكر اعتدى على حرمة أبوه. هتعرفوها يعني اللي يقرأ سفر التكوين، أن رأوبين أخذ واحدة من سراري أبوه وعشرها، فيعني كانت إهانة لأبوه، فالكتاب حرمه من أن يكون البكر بسبب هذا يعني التخطي أو التعالي. فأصبح البكر بالناس يعني أن يعقوب اعتبر يهوذا هو البكر لأنه شايفه أحسن إخواته، مع أن يهوذا برضه هيعمل حاجات وحشة بعد كده، لكن على الأقل يهوذا هيبقى البكر في نظر تاريخ البشرية من ناحية أنه هو جد ربنا يسوع المسيح بالجسد، ها اللي هي الخدمين يعني الجواري. فقال يهوذا لإخواته، ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا نبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخواته، برضو دي إشارة إيه عشان تكمل الرمز، إن يوسف بعد ما ترمى في القبر هيطلع حي، بس مين اللي هياخدوه في الأول؟ مش أهله، الأمم. فاهمين الفكرة؟ إن أول ناس هتقبل المسيح القائم من الموت وهيتمتعوا بيوسف عشرات السنين هم المصريين الأمميين، أما أهله اللي هم اليهود إلى خاصته جاء خاصته لم تقبل. فاهمين الرمز ماشي إزاي؟ يوسف هينزل القبر ويطلع حي وبعدين يتباع للأمم. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد هيجد الإيمان عند الأمم أسهل، وفي الآخر خالص اليهود يقبلوا. واجتاز رجال مدينيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة، فأتوا بيوسف إلى مصر. برضو الرقم هنا يفكرنا، طبعا يوسف أرخص من المسيح شوي، لكن يعني هي إشارة واضحة إنه زي ما المسيح اتباع كمان يوسف اتباع، والمسيح اتباع كعبد ويوسف اتباع كعبد، مع إنه في الأصل مين؟ الابن المحبوب. فاهمين المعنى؟ يوسف ده الابن المحبوب زي ربنا يسوع المسيح الابن الوحيد، لكن بيع كعبد اخذا صورة عبد وصائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت موت الصليب. لا هنا اخواته لما بيقول اصعدوه من البئر وباعوا يوسف، مين اللي باعوا يوسف؟ دول اخواته. ورجع رأوبين الى البئر واذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. يبدو ان رأوبين في الوقت ده ما كانش مع اخواته لما يهوذا قال لهم تعالوا نبيع الجدع وناخد فلوس وهنبقى يعني ما قتلناش واستفدنا من وراء. رأوبين كان هو اللي قال لهم نرميه في البير وخلاص ومشي، وحب يلف عشان يروح كده من بعيد ويرجي البير فملقاهوش في البير. فالظاهر هم كمان ما قالوش لرأوبين ان احنا بعناه. فكل اللي جه في دماغ رأوبين ايه؟ إذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. ورجع لإخواته وقال الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أذهب؟ طب ما هم اللي باعوه المفروض ما يقولوا له، يبدو الإخوات وحشين مع بعض. صبر رؤوبين يحس بالذنب وهم اللي طلعوه باعوه وقالوا لحسن رؤوبين ده بان عليه بيحب ابوه هيروح يقول له بعناه في مصر هيفضل يعقوب يدور عليه في كل حته خلاص خليه يفتكر انه حد خطفه او حصل له حاجه وخلاص فيبقى الوحيد اللي مش فاهم اللي حصل بالظبط رؤوبين ماشي رجع الى اخواته وقال الولد ليس موجودا وانا الى اين اذهب يعني هروح من ابويا فين هروح فين دلوقتي هرجع ليعقوب اقول له ايه فاخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم وارسلوا القميص الملون واحضروه الى ابيهم خلي بالكم فكره الدم ان يوسف في دم في الموضوع مع انه حي فاهمين ازاي زي كلمه قائم كانه مذبوح او المسيح قائم من الموت بس علامات الجراحات الصليب لسه معلمه عليه ارسلوا القميص الملون واحضروه الى ابيهم وقالوا وجدنا هذا حقق اقميص ابنك هو ام لا طبعا يعني غلطه صعبه جدا يعني وقساوه شديده جدا ان هم يعملوا كده في ابوهم يعني فتحققوا لان هو اللي جاب القميص وهو اللي بيحب القميص وقال قميص ابني وحش رديء اكله افترس يوسف افتراسا طبعا الاب الغلبان صدق القصه وشاف القميص وقعد يبكي وقال قميصه والدم عليه يبقى في وحش كلب وافترسه وقطعه حتت ومش فاضل منه حاجه فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه اياما كثيرا هنا بقى تبتدي المأساة بتاعت يوسف انه تصوروا معايا المنظر يعقوب بقاله شهور وسنين بيبكي والولاد كل يوم شايفينه بيبكي ومش قادرين يقولوا حاجة أكيد ضميرهم ناح عليهم في مرة ربنا سابهم يغلطوا الغلطة الكبيرة دي عشان هو مرتب حاجة تاني ليوسف لكن في نفس الوقت كان عاوز ينضف قلبهم القاسي ساعات قساوة القلب ما يهدهاش غير دموع الحزن هي اللي تصلح قساوة القلب فشايفين كل يوم يعقوب بيبكي عيني وبيتحرق ومش قادرين يقولوا له احنا السبب مش قادرين يقولوا له ابنك عايش لانه هيزعق يعني مش هيقبلهم وفي نفس الوقت هيلاقوه فين دلوقتي فمخبيين الغلطة لكن الغلطة قدام عينيهم على طول كتير قوي من اخطائنا نعرف نخبيه بس ما يطلعش من قدام عينينا برضه لان اثار الاخطاء اللي بنعملها تفضل قصاد عينينا اثار خطية اخوات يوسف قدام عينيهم كل يوم شايفين ابوهم بيعيط وابوهم ما فيش اي حاجة ليها طعم في حياته وبيبكي بحرقة على ابنه كل يوم وهم مش قادرين يقولوا حاجة واضحة الفكرة دي الخطية مرة وهم في لحظة طيش وكره وحسد عملوا اللي عملوه لكن اكيد ندموا وهتبان في اخر القصة ان الموضوع ما جابش عنهم لان لما ابتدى يوسف في مصر لما بعد 20 سنة يشد عليهم وكان هيسجنهم بصوا لبعض وقالوا ده بسبب اللي عملناه في اخونا خطيتهم ما راحتش من قدام عينيهم ابدا الشيطان بيغلبنا ان يضحك علينا ان الغلط سهل وفي لحظه تغلط لكن ممكن تفضل سنين تتمرر وتمرر ناس تاني بسبب خطيتك فقام جميع بني وجميع بناته ليعزوه فابى ان يتعب وقال اني انزل الى ابني نائحا الى الهاويه وبكى عليه ابوه واما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط برضه هنا حاجه تاني ليه ربنا سمح بالشده دي ليعقوب اللي درس معانا حياه يعقوب قبل كده يعقوب في اول حياته كان صعب قوي كان اوحش من يوسف كان كذاب كان لئيم كان بيضحك على اخوه وكان طماع وكان بيضحك على خاله لبان وكان يعني ما كانش انسان روحاني لكن مع الايام بس كان عنده ايمان بربنا قرب من ربنا جدا وبقى انسان روحاني جدا لكن اكيد يعقوب الكذب اللي كان بيكذبه زمان طلع عليه وهو كبير اهو ان اولاده دلوقتي بيكذبوا عليه بيضحكوا عليه زي ما هو ضحك على ابوه زمان لان ابوه ما كانش شايف. فكره يعقوب دخل لاسحاق ابوه زمان كان اعمى وقال له انا عيسو. اهو النهارده يعقوب بيتعمل فيك نفس اللي اتعملته في ابوك. اهو اولادك بيستعموك وبيقولوا لك يوسف مات وانت لازم تصدق. فاهمين الحكايه دي؟ ساعات لما الاقي ولد زعلان من ابوه عشان ابوه بيشد عليه ومزودها شويه اقول له على فكره اللي انت بتعمله في ابوك ده هيعملوه ولادك فيك لما تكبر عشان اخوفه يعني. بدل ما تتعب ابوك ولادك هيتعبوك والايام هتقول لك كده. لان الكتاب بيقول لنا كده انه الخطيه مره ولها اثار بعيده المدى وربنا ساعات يسمح ان احنا نتمرر من الكاس اللي مررنا بها غيرنا. يوسف كان ضحك على ابوه كذب وطمع وعمل حاجات وحشه النهارده اولاده كمان بيعملوا فيه كده. راح يوسف عند فوتيفار كل قبائل جنب بعض. يوسف راح عند فوتيفار، فوتيفار ده وزير الداخليه رئيس الشرطه والبعض بيعتقد انه رئيس الشرطه الخاصين بحمايه فرعون نفسه. ففي حاجه كده زي الايه يعني ما يدخلش في السجن اللي تحت ايد فوتيفار ده غير اللي عاملين جرائم سياسيه زي السجن السياسي والقضاء السياسي والحاجات دي يعني. المهم ان راجل مركزه كبير هو اللي اشترى يوسف.